والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
فالحاصل العبارة الأخيرة كان الشيخ شيخ حنون عنده شوية توقف بها عدلناها. فالحاصل أن البناء على إبقاء العنوان وهو حسم مادة الفساد دون تقييده وتحديده بما يناسب الاستدلال الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره مع قصور نتائجه وكونها أخص من المدعى لا يخلو من إشكال واضح. فإذا إلى هنا تنتهي الملاحظة الأولى التي سبق الحديث عنها مفصلا. ثانيا الإنصاف بعد التأمل هو أن العقل يدرك في الجملة أن قبح الفساد منشأ لحسن حسم مادة الفساد، بل يدرك قبح ترك مادة الفساد وإهمال الأمر مع القدرة على حسمها أو حتى مع القدرة على تقليلها، مو لحسمها بمعنى إنهائها بشكل كامل، ولو تقليلها ولو تخفيفها، بل يدرك العقل أيضا قبح ترك مادة الفساد مع القدرة على حسمها أو تقليلها، ولكن هذا الحسن لحسمها وقبح تركها ليس من سنخ العلة التامة بل من سنخ المقتضي، فهو أشبه بإدراك العقل لحسن الصدق وقبح الكذب، ولكن حسن حسم مادة الفساد وقبح إهمالها وتركها ليس من سنخ العلة التامة بل من سنخ المقتضي، فهو أشبه بإدراك العقل لحسن الصدق وقبح الكذب، فهو غير كاف للبناء عليه مطلقا عقلا فضلا عن البناء على الوجوب شرعا، لأنه البناء على القبح العقلي بنحو مطلق هو موضوع للبناء على الحرمة الشرعية بناء على قاعدة الملازمة بين حكم العقلي وحكم الشرع، وعليه فتكون النتيجة ماذا؟ عفوا زين، ما هو السبب في هذه دعوان نقول هذا ليس كافيا؟ هذه في الحقيقة مسألة هي من أهم أمهات المسائل في العلاقة بين العقل والشرع، جدا مهم أنه أي باحث في الشأن العقلي وفي فلسفة الأحكام الشرعية أن يتأمل جيدا بهذه المسألة، حيث يحتمل أن يكون لهذا الحسن المدرك لحسم مادة الفساد وللقبح المدرك بتركها على حالها، يحتمل أن يكون له مزاحم اقتضائي من جهة أخرى، يصير له مزاحم آخر كحرمة مال المؤمن أو استلزام الإتلاف مثلا في بعض القضايا اللي هي ترتبط بحسم مادة الفساد، أو استلزام الإتلاف نوعا للتنفر من الإيمان والمؤمنين، الشارع بعض الأحيان ما يكلف ببعض الأمور لأنها ثقيلة، مثل ما الشارع بعض الأحيان يمنعك أن تقول بعض الحقائق، لماذا؟ يقول لا تحدثوهم بما ينكرون، حدثوهم بما يعرفون مثلا، ليش؟ ما هي حقائق، لأنه الأمر يصير ثقيل، لولا أن أشق على أمتي صحيح؟ أنه الحديد هو ربما يكون ملاك النجاسة موجود فيه، لكن يوجد مانع من هذا، وإلى آخره مما نعرف بالمصادق، أو أي عنوان آخر نعرفه أو نجهله. بعض الأحيان من نعرف العنوان، من نعرف الجهة، نغفل عنها، مو دائما نحن نلتفت إلى كل الجهات، خصوصا مع ما نعرفه من الشارع من تجويز بيع العنب لمن يصنعه خمرا. بلي المهم لمن هم ممكن هم يصير. فإذا بعت العنب لمن يصنعه خمرا، هنا شلون أنت سميت مادة الفساد؟ لو بالعكس أنت أعطيت بيدك وأخذت ثمنا لمادة الفساد وهي العنب الذي يكون خمرا، ماذا تقول بذلك؟ هذه هم مادة فساد، صحيح؟ وجواز الهدنة مع الكتابيين حتى مع التمكن من إفنائهم أو إفناء بعضهم، وهؤلاء هم سيكونون سببا لبعض الفساد والخروج عن موازين الشرع الحنيف. وهو بلا إشكال أن هؤلاء الهدنة معهم والدخول في ذمة معهم لا يعفيهم من المسؤولية الشرعية أمام الله لما يرتكبون من معاصي وما يخرجون عليهم من لزوم الإيمان بما يجب الإيمان به. هذا مطلب آخر، هذا حكم يرتبط بالعلاقة الاجتماعية معهم غير القضية الشرعية، يبقى ذاك على حالة، صحيح؟ فمع التمكن من إفنائهم أو إفناء بعضهم، هل يحكم الشارع بلزوم إفنائهم؟ لو لا، أصلا هذا مو حكم الشارع. الهدنة والذمة هي خيار مهم شرعي، مع أنه هو فيه جنبة فساد. فإذا صار البناء على حسب مادة الفساد بقول مطلق، يعني ماذا؟ يعني لابد أنه هنا منطبق، واللازم باطل فالملزوم مثله، يعني ما نقدر نبني على الإطلاق، ما نقدر نبني على الإطلاق. مضافا لكون بعض الأمور الجائزة أو الواجبة توجب الوقوع في الحرام عادة من بعض الناس، بعض الأمور هي واجبة أو هي حتى لو جائزة، لكن هي عادة تورط الإنسان في الوقوع في ببعض المحرمات ولو في بعض الظروف، فهل نقول بحرمتها؟ مثلا الطواف في الزحام المختلط، اللي هو طبيعته مختلط في الطواف وما بفصل وعزل بين الرجال والنساء عليكم السلام، الطواف في الزحام المختلط من الرجال والنساء أو بين الرجال والنساء، فإنه لا ينفك عادة من ملامسة يد الأجنبي أو الأجنبية. والأخوة الحجاج في بالهم المطلب، ربما هم وهم يحجون غافلين، يكونون غافلين عن هذه الجهة، لكن بعد الالتفات إليها عادة هذا لا ينفك. حتى لو تريد أنت بالإحرام تلف إيدك، هم تقدر تلف إيدك كلها، وهذه حالة واضح أنها متكلفة ما كان يأمر بها الشارع، هذا يجب بباب الاحتياط، الاحتياط اللي هو بشذوذ عن العرف الشعب المتشرع، صحيح؟ ولا هو عادة جزء من اليد يكون بارز، زين، هو طبيعي المرأة ما تستر كفها، ما تستر وجهها، فبأثناء الزحام يمكن أنه عادة مع الزحام شو يصير؟ يصيب شيئا من وجهها أو من يدها، والملامسة حرام، فش نقول؟ هذا ما يجوز؟ لو لا، هو الشارع في بعض الأحيان قد يوجب، أصلا ماكو شبهة في حسب الظاهر، يعني ماكو شبهة في أن هذا ما يسقط الطواف، ما يجوز الاستنابة مثلا في الطواف، ماكو شبهة من هذا القبيل. وكذا سفر المرأة للحج من دون محرم أو حتى مع المحرم هو قد يكون يؤدي إلى ماذا؟ احنا عندنا تأكيد على أن المرأة للحج تسافر حتى بلا محرم، بل حتى مع المحرم يصير في معرض النظر، فالشارع يقول لا تسافر المرأة، تترك الحج، النساء ميقوما بفريضة الحج. لماذا؟ لأنه حسب مادة الفساد. كل شيء تجاوبني تقول لا هنا عندنا ملاك آخر أهم، صحيح؟ فمعناه ماذا؟ يعني أدركت أن هذا مورد من موارد حسب مادة الفساد. إحنا ندرك بنحو الاقتضاء العقلي حسن حسب مادة الفساد، وقبح تركه وإهماله، لكن مع ذلك في بعض الأحيان نرفع اليد عنه. إذا نرفع اليد عنه لماذا؟ غير لوجود ملاك آخر يزاحمه ويتقدم عليه في مقام التزاحم الملاكي، مو التزاحم الخارجي، في مقام التزاحم الملاكي يجوز أو لا يجوز. هذا يعني ماذا؟ يعني أنك لا يسعك أن تبني على هذه القناعات البدوية العقلية في بعض الأمور، وإن كانت هي عين الصواب، هي عين الصواب، لكن صوابيتها وين؟ صوابيتها بالنحو الاقتضائي. هذا كلش مهم المطلب، لأن إحنا بين تطرفين فكريين، تطرف يبني على عجز العقل تماما عن إدراك القضايا، ويقول أصلا الحسن والقبح هو ما حسنه الشارع وما قبحه الشارع، صحيح؟ هذا التطرف موجود وشائع عند يعني قطاع كبير من المسلمين أو إلى آخره. تطرف آخر شي يقول أصلا ماكو حاجة هواي للشريعة، أنا المهم عقلنا، هو عقلنا يدرك، الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان العقل فهو يدرك الخير يفعل الشر يتركه، بعد ماكو حاجة لذلك. حتى لو اجى النص هو يقول احنا نرفع اليد عنا بما ندرك من ادراكات عقلية. وهذا الثاني اقناعه اصعب، ليش؟ ان هو يشوف نفسه يدرك وهو بالواقع هم يدرك وهو صادق لن يدرك، لكن وين المشكلة؟ ان ادراكه مو تام، هو يدرك في الجملة. لهذا انت بعض الاحيان من عندك حوار ما تدري شو تسميه، فقهي عقائدي كلامي فكري، بلغة العصر يسموه فكري، عن بعض الأحكام الشرعية اللي هو قد يكون الإنسان في الجملة يدرك أنه هذا بيفد غبن فد كذا فد تضييع لبعض الأمور إلى آخره، من الأمور اللي هي قد يكون العقل مو كل شيء استسيغه لأنه يدرك جهات أخرى مانعة منها. أنت تصير في حيرة شلون تعالج الموضوع. علاج الموضوع هو بهذا المطلب، أن إدراك العقل للحسن والقبح لابد أن يتحدث في مرحلة سابقة، هو إدراك تام، يعني هو محيط بكل الجهات، لو هو إدراك لأن هذه الجهة هي تقتضي أن هي بها اقتضاء للحسن، ذيك الجهة بها اقتضاء للقبح، لكن يقدر يمنع من وجود جهة أخرى في نفس الواقعة هي بها مانع من هذا الحسن ولو مانع من إلزامه، أو مانع من هذا القبح ولو مانع من ماذا؟ من تحريمه، ولو هذا مو إلا يعني يصير هو مرجع عليه، ولو يصير مانع من الإلزام به، يقدر يدعي هذه الدعوة؟ لو ما يقدر، هو قاصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هو ما يقدر يدرك. ومن ما يقدر يدرك على أي أساس يتطاول؟ من أخطر الأمور التي تورط الإنسان بالجهل والجهالة بكل المعنيين، تدرون الجهالة لها معنيان بكل المعنيين، من أكثر الأمور التي تورط الإنسان هو كبره وحسبانه بأنه يمكن أن يعرف. فلهذا أول خطوة حتى هو يتكامل علميا هو أن يقر بحدود قدرته الإدراكية، وعلى هذا الأساس يقدر يبني هواية ويقدر يبني معلومات كبيرة جدا ومهمة جدا. يعني هذا مو معنى انحسار المعرفة، بالعكس هذا معنى الدقة في المعرفة، في المعرفة حقيقية، بينما ذيك معرفة ظنية، والظن لا يغني عن الحق شيئا. وسكن بعد أمثلة خلينا نأخذ، وسكن العوائل المتعددة في المنازل الكبيرة، الأمر الذي كان شائعا في زمان الشارع. أنت مو تقول هذه قضية جديدة، ربما الشارع هو يحكم بحرمته. هذه السكنة بربكم هل تنفك عن نظر إلى بعض ما يحرم النظر إليه أو لا؟ يمكن أن تنفك ولو لمدة، يمكن أن تنفك، تصير غفلة، تصير كذا. فإذا إذا واحد يدري أنه راح يصير غفلة، إذا هو عالم بأن هذا سيحصل فيه كذا، وهذا هو المفروض فساد، المفروض ماذا؟ أنه يمنع ذلك منعا باتا. هل يقول بذلك أحد؟ من باب حسم مادة الفساد، هل يقول بذلك أحد؟ لا يقول بذلك أحد، واضح أنه ما يؤدي إلى هذه النتيجة. فهل يلتزم أحد بحرمة ذلك وبوجوب المنع من السكنة، من سكن العوائل المتعددة في المنازل الكبيرة حسما لمادة الفساد؟ ولهذا لا يمكن التعويل على أحكام العقل الاقتضائية ما دامت قيمة الفعل من حيث الحسن والقبح تابعة لملاحظة كل جهاته، الحكم الفعلي النهائي وتقييمه من جهة الحسن والقبح العقلي، الحكم الفعلي النهائي هو حصيلة ملاحظة كل الجهات. فهو من عجز عن إدراك كل الجهات بعد يقدر يوصل إلى نتيجة جازمة؟ ما راح يقدر. فالعقل هو فيه صلاحية للإدراك، هذه الصلاحية الإدراكية هي تجعله يأنس جدا ببعض الأحكام الشرعية ويجد أنها ملائمة جدا لمرتكزات العقلية، فهو يلتفت للملائمة بما يدرك، لكن هو ما لا يتمكن أن يعول على نفسه وأن يستغني عن الشارع. لماذا؟ لأنه قدرته الإدراكية محدودة، فهو مدرك من جهة وهو غير مدرك من جهة، هو مدرك في الجملة، يدرك الأشياء في الجملة وهو غير مدرك لها بالجملة، لكن يا ليته يدرك ما لا يدرك، يعني يشخص ما لا يدركه كي لا يتطاول معرفيا. هذا كبر معرفي أنه هو يتصور نفسه أنه هو يقدر يوصل، وهذا ما راح يقدر يوصل. إذا ما يقدر يوصل يعني ماذا؟ بعد ما يقدر يتمدد في هذا الجانب. ومن أهم المعوقات عن التسليم لحجج الله، هذا اللي واضح أنه هناك تأكيد شديد عليه، من أهم المعيقات عن ذلك هو ماذا؟ هو تضخيم دور الإدراك العقلي اللي هو بطبيعة ناقص، خصوصا من يتغلف بكبرى أشبه بالشعار حجية العقل. ما حد يشك بحجية العقل، البحث صغروي، العقل هنا يدرك لما يدرك، ما نريد نشكك بحجية العقل، عن بلا حجية العقل أصلا لا تبقى حجة. العقل هو أول ما هو أول ما يخاطب أصلا بالدين والتحميل المسؤولية على الحقيقة هو العقل، ماكو أي شبهة في حجية العقل كبروية. لكن وين؟ لابد من تحديد قدرات الإدراكية، يعني ماذا؟ لابد من تحديد صغرياته. فلو أخذت رمانة وقطعتها نصفين وقلت هذا حلال وهذا حرام، هذا يصير بعد جدا طبيعي، لأن ربما هناك فرد منشأ لذلك وإن كان هو بعيد جدا، لكن إذا قاله الصادق المصدق اللي هو مستند ومرتبط بالحجج الإلهية على الخلق اللي هي معها المعاجز التي تضمن صدقها، يصير هو هذا عليه المعول. العقل هو يقتضي التصديق، لأنه هو سر المشكلة. المهم هو هذا في المطلب. ولذلك أول هذا لا يمكن التعويل على أحكام العقل الاقتضائية ما دامت قيمة الفعل من حيث الحسن والقبح تابعة لملاحظة كل جهاته ووجوهه والعناوين التي تصدق عليه، وهو أمر لا يملك العقل البشري عادة الوصول إلى موازينه، لأنه حتى لو أدرك كل الجوانب المادية، لنفترض اليوم العقل بعد ما زال هو عاجز عن يدرك كل الجوانب المادية، لو فرضنا تقدم العقل بشكل غير طبيعي فوصل إلى إدراك كل الجهات المادية، لهذا من أصعب الأمور أصلا تصوره، لأنه شو مدرينا قبحنا غايته أدركنا شيئا، هم عدم وجودنا لا يدل على عدم وجودنا، لكن لو فرضنا ربما يوجد أشياء لها آثار معنوية، هو شلون يقدر يقيم الأمور من جهاتها المعنوية؟ نحن درسنا لحم الخنزير بشكل تفصيلي من جميع جوانبه، فوائده وأضراره، آثار المعنوية شلون تقدر تشخصها وتدركها؟ والإنسان في مراتبه المعنوية معقد هواي أكثر من جوانبه المادية، جوانب هذا الجانب المادي في هذا الكون أقل تعقيدا من الجانب المعنوي. زين احنا شلون نقدر ندرك هذا الأمر؟ احنا عندنا مثلا بعض النصوص أن هذا الفعل يفعله ليش؟ أن يؤذي الملائكة. احنا شو معرفنا بعالم الملائكة؟ شلون نقدر نشخص؟ شلون نقدر نشخص عالم الملائكة؟ أن هذا يؤذي الملائكة، شلون نقدر نشخص؟ إذا بالكم موضوع الكلب أجلكم الله، عندنا أنه هذا يؤذي الملائكة موجود في بعض النصوص، وأنه أمير المؤمنين خرج قتل كثير من الكلاب في المدينة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا عدة روايات. زين هذا العالم شلون نقدر نشخص؟ نفد عالم آخر. أدواتنا أصلا للوصول إليه هي معطلة، يعني قدراتنا محدودة جدا، شلون نقدر ندرك؟ وعليه فلا يسعنا أن نصل إلى النتيجة النهائية القطعية، وهو أمر لا يملك العقل البشري عادة الوصول إلى موازينه إلا بدلالة الوحي وكشفه عنه كشفا إنيا. الوحي يكشف عن الحسن والقبح العقلي كشفا إنيا نهائيا من خلال الانتقال من المعلول إلى العلة، وهذا الذي يبني على الكشف الإني ويبني على النتيجة العقلية بلحاظ الانتقال من معلولها إلى علتها، يعني من الحكم الشرعي إلى سبب العقلي وملاك العقلي. من هو الذي تمكن من أن يطوي مرحلة في هذا البحث في العلاقة بين العقل وبين الشرع، وهي مرحلة ماذا؟ هو يبني على تبعية الأحكام للملاكات في متعلقاتها، لهي هذه من أنفس المسائل ومن أصعبها، وإحنا بحثنا 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 فيها واستعرضنا كذا وجه عقلي لإثباتها، ثم أعلننا العجز، ثم التفتنا إلى بعض الكلمات المروية عن أمير المؤمنين فهي دلتنا على النتيجة، فاستندنا في القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، استندنا فيه إلى ماذا؟ إلى الدليل الوارد عن الشارع اللي هو بسند تام معتبر، اللي هو يعطينا كبرى كلية طبعا. أما بنحو القضية المهملة لا، أدلته كثيرة يعني موجبة تقريبا للإطمئنان. على أي حال، وأن حقيقة الملاكات، ما احنا قلنا الأحكام شنو تابعة للملاكات، وحقيقة المراد من الملاكات ما هو؟ المصالح والمفاسد، يعني الفوائد والمضار. معنى الملاك ما هو؟ يعني الفوائد والمضار. لا، الملاكات يعني الحسن والقبح، احنا هذا اللي توصلنا له. أما قل لي الفوائد والمضار، لا، ما نقدر نبني على القضية. ما هو قد يكون يخطر في الذهن معنى الملاكات ماذا؟ شو يقول المصلحة والمفسدة؟ مو شي يعبرون عنه؟ شنو معنى المصلحة والمفسدة؟ يعني فائدة وضرر؟ لو لا، حسن وقبح. احنا اللي وصلنا للحسن والقبح، اللي هو من يطلقها ينصرف الى ماذا؟ هو هذا الامر اللي هو فعله يوجب تكامل الانسان. حسن الانسان عندما يفعل ما هو حسن عقله يتكامل، والقبح هو اللي يوجب تسافل الانسان، فهو هذا معنى الملاك. بناء على هذه الكبرى من نشوف حكم شرعي يثبت عندنا بالملازمة المبنية على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، صار المعلول بيدنا وهو الحكم الشرعي، فننتقل من المعلول وهو الحكم الشرعي إلى علته، وهو أن ميزان الحسن والقبح في هذا الأمر الواجب هو لصالح الحسن بنحو ملزم، نحن نوصل إلى أنه واصل إلى هذه الدرجة، أو أن ميزان القبح في هذا الأمر المحرم هو الوصول إلى القبح بنحو ملزم، يعني واصل القبح إلى درجة ملزمة ما يتزاحم معه في مقام الملاكات الاقتضائية، ما يتزاحم معه ملاك آخر يمنع من الإلزام به. هذا هو المهم. وعليه فالبناء على قاعدة حسم مادة الفساد من هذا القبيل، لأن هي قاعدة في الجملة ندرك حسنها نميل إليها. إذا واحد يريد يبني على عدمها نشعر بضيق، شوف كأنه هذا خلاف العقل، لكن من نريد نتأمل ونطبق عليها الموازين الدقيقة نشوف لا، هذا هو صحيح، بها اقتضاء للحسن لا ريب فيه ولا شبهة فيه. إنسان عقله إذا هو كان طبيعي عادة يدرك هذه الأمور، ولكن إدراك بهذا النحو الملزم البت النهائي الذي لا يحتمل أن يوجد جهة أخرى بحيث هو يطبقه ويحوله إلى كبرى ويريد يطبقه في مختلف الموارد، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا المشكلة. ما المشكلة؟ ما نقدر نوصل إلى هذه النقطة، فإحنا ندركه في الجملة بنحو القضية المهملة. وإحنا عندنا بعض النصوص أنه الشرع الحنيف لعله في خطبة الزهراء أو في بعض خطب نهج البلاغة أن الله سبحانه وتعالى استخرج لهم دفائن العقول وما أشبه ذلك، يعني هو هناك إدراكات عقلية، هذا مناسب أصلا لهذه الرؤية. نعم ليثير نعم نعم أن الرسل يثير دفائن العقول، فهناك إدراكات لكن هو ما عارف حدودها، فيصير هذا منبه إلى هذه الرؤية. ثالثا أن الظاهر من صحيحة داود بن سرحان شمول الحكم، احنا ما زلنا نلاحظ الأمر بحسب كلام السيد الخوئي رحمه الله، والملاحظات احنا كنا كاتبين يلاحظ عليه، عد فصححت ما كتبت، يلاحظ فيه، لأن بعض الأمور هي مو إشكال على السيد وإنما تحقيق وتدقيق في بعض ما ذهب إليه، وبعضها إشكال، فهو إنسان يقيمها يقول يلاحظ فيه، هذا يصير أعم من أن يكون إشكالا واعتراضا على بعض ما ذهب إليه أو أن يكون لا تطبيقا وتحقيقا في بعض الجهات التي هو فتح بابها فتحتاج إلى المضي فيها إلى الوصول إلى النتائج. ثالثا أن الظاهر من صحيحة داود بن سرحان شمول الحكم بلزوم إظهار البراءة والسب والغيبة اللي هو ورد في الرواية الوقيعة لكل من ينشر الريب بين الناس حتى وإن لم يتبن بدعة ما. الرواية هكذا، نقرأ الرواية من جديد حتى نكون على بصيرة منها. إذا رأيت أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. هذه الرواية فيها دلالات كبيرة، صحيح احنا بحثنا عنها سابقا لكن ما زال فيها كنوز تحتاج إلى استخراج، خلني نتأمل بها، وهذه واحدة من بدايات التأمل، مطلب طويل نحن نحتاج يعني أكثر نبحث به. الظاهر من صحيحة داود بن سرحان شمول الحكم بلزوم إظهار البراءة والسب والغيبة لكل من ينشر الريب بين الناس حتى وإن لم يتبنى بدعة ما ولم يدخل في الدين أو يخرج منه شيئا ما، مو إلا صاحب بدعة وإنما أهل الريب، لأن الظاهر أن عنوان الريب هو بنفسه عنوان مختلف عن عنوان البدعة، يصير عنوان مختلف، فبعد ما نقدر نحمل نقول هذا مثل عطف التفسير، معنى الريب غير معنى البدعة، أصلا الريب إثباتي، خاف واحد يجي بباله وإن كان هذا المطلب ما كتبنا بس حتى يصير واضح عندنا إن شاء الله أنتم تكتبوا، الريب أمر إثباتي كما سيأتي توضيحه حتى لغة، البدعة أمر ثبوتي، يعني هو واقعا متبني بدعة، صحيح لولا؟ أصلا يوجد فرق جوهري بين الريب والبدعة، الريب يعني واحد يرتاب يشك يصير عنده شبهة ما يصير عنده الأمر واضح يصير عنده غموض، والغموض هذا أمر إثباتي ما يعرف الواقع، بينما البدعة واحد هو يدعي أن هذا من الدين أو أن هذا خارج من الدين، هو واقعا في الدين إدخال أو إخراج في الدين، هذا أمر ثبوتي واقعي، بينما ذاك أمر مرتبط بماذا؟ بالانكشاف، فلهذا نسميه إثباتي مو ثبوتي. فأصلا عنوانان من ما تقدر من الناحية العرفية أن تقول إلا أنهما عنوانان مستقلان، مو إلا أن يجتمعا، مو المراد من كان من أهل الريب وأهل البدعة معا هو تترتب على هذه الأمور، لا، الظاهر أن أهل الريب تترتب عليهم هذه الأمور وأهل البدعة أيضا تترتب عليهم هذه الأمور، فيوجد تشريك في الحكم، مو يعني المجموع منهما الذي اجتمع فيه عنوان الريب وعنوان البدعة هو هذا الذي يترتب عليه الحكم. والمناسبات بين التعليل المذكور في الآخر وبين ما ذكر هي واضحة، تشهد وتعضد هذا الاستظهار. نقول كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، وهو الريب يوجب الفساد في الإسلام حتى إذا ما كان ويا بدعة، والبدعة أيضا توجب الفساد في الإسلام حتى إذا ما كان وياها ريب ومتبني مثلا تشكيك ببعضهم. لا، هو يدعي شيئا بضرس قاطع ويبني عليه ويدعو له. واضح إن شاء الله؟ إذن أهل الريب هو عنوان مستقل، فإن قلت أنه لا ربما المجموع منهما، الجواب ما سبق بعد، واضح إن شاء الله، صح؟ ما يحتاج أطول عليكم أتعبكم. فأهل الريب حكمهم نفس حكم أهل البدع، والريب هو كما قال العلامة الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين: مصدر رابه يروبه، إذا حصل فيه الريبة وحقيقة الريبة. لا الريب بلي ما
ادري
على كلها. احنا انا ما اجزم بشيء يعني، بس ايش قراته يعني من باب انه بعد ذلك هو يذكر، فكانه هو يعني نفس هو هم يذكر اي، بس هو التعبير انه الريبه لو الريبه
الريبة الريبة
إيه، فهو إحنا متشجعين. شو مو أنتوا أشكلتوا علي ما؟ على شنو؟ لا ما فهمت.
المبارح يروب. هو هو يريب.
شو هو هذا تعبير؟ إحنا إحنا هم قاعد ننقل عنه، مو إحنا هم هذا بعد مو مهتمين بالجانب الصرف، مهتمين بالجانب المعنوي. وقد يكون هو كلامكم أصح من كلامه، أو يوجد يعني وجه لكل من مما تقول. المهم ماذا يقول؟ وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها. وقال والريبة، الطريح نفسه رحمه الله، الاسم من الريب، وهي التهمة والظنة. فإذا صار مأخوذ في الريب والريبة هذه الجهات، يعني المعنى راح يصير قريب من هذه الجهات، أنه بحالة من الاشتباه في معرفة الواقع توجب ماذا؟ قلق الإنسان. وين يصير قلق الإنسان إذا ما عرف الواقع؟ بالأمور البسيطة لو بالأمور الهامة، بالأمور الهامة. فإذا راح نعرف من يقول أهل الريب مو أي واحد عنده إشكال، يعني أنت فرد يوم أو أنا وياك مثلا عندنا إشكال على فرد مسألة من المسائل، يعني نعوذ بالله راح يصير من الريب، عندنا فد إشكال في فرع مثلا في فهم دليل في كذا، هذا هم ليس مبالغة بالموضوع، وإنما الأمر اللي هو يؤدي إلى الشبهة والشك التي توجب القلق والاضطراب، هو كما يعبر أيضا مو هيك عنده اضطراب، بل قلق النفس واضطرابها. فهذا الأمر الذي يوجب الاضطراب هو الاشتباه والتشويش على ماذا؟ على الأمور الهامة. هذا هو هنا راح يختص بهذا الجانب. واضح إن شاء الله؟ زين. فكل من يثير الشبهة في الدين ويوجب قلق نفوس المؤمنين واضطرابهم وسوء ظنهم برموز الإيمان وبمبادئه الراسخة تجب معاملته على غرار معاملة المبدع. والبعض أصلا هو يخلط بين مقام البحث والتأمل وبين مقام ماذا هو التعبير عن ذلك، بل قد البعض أصلا هو يجد نفسه يقدم نفسه من خلال إثارة الريب. وعليه فهؤلاء الأشخاص تجب معاملتهم على غرار معاملة المبدع في جواز غيبته، بل وجوبها ما لم يمنع طبعا من ذلك مانع ثانوي بحسب هذه الرواية. واحتمال مخالفة الرواية للقرآن أو لروح القرآن كما نسب لبعض الأكابر من المعاصرين دام ظلهم بسبب ما فيها من قولهم وباهتوهم، قد تقدمت مناقشته مفصلا في مباحث تتمة الأمر بالمعروف، ومع التنزل عن ذلك عن المناقشة التفصيلية، وأن المراد من المباحة ما هو معناه. احنا انتهينا الى ان المباحة لها معنيان، معنى الكذب ومعنى القطع، وانه ربما هو الكذب هو يندرج بمعنى القطع. فاحنا اذا كانت هنالك مضمون هو مخالف للقرآن، القرآن شو يصير؟ يصير قرينة متصلة لتوضيح المراد، مو يصير مانع من قبول النص كله، يصير قرينة متصلة لتوضيح المراد. فمعنى يحمل المباحة على ماذا؟ يعني قطعهم، مو المباحة يعني الكذب عليهم، لأن القرآن الكريم بسبب أمر النبي صلى الله عليه وآله الناس على كثرة قراءته ومدارسته والتدبر به وإلى آخره، هو متحول إلى قرائن ارتكازية متشرعية متصلة بالنصوص الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فهو بعد يأثر في المعنى غير المعنى، واضح إن شاء الله. وعليه مع التنزل عن ذلك عن المناقشة، فإن سقوط أحد مضامين الرواية لا ينبغي أن يوجب الريب في باقي المضامين. هو أفرض هذا المضمون صار بغموض، إحنا نرفع اليد عنه، قول هذا ما نقدر إحنا نبني عليه، نتوقف، لكن كل الرواية تسقط، يصير على أي ميزة؟ والرواية شفنا بها في الجهة، هاي الجهة نتوقف من عدل، أما نرفع اليد عن كل الرواية على أي أساس؟ خصوصا مع ما تقرر في الأصول من إمكان التبعيض في الحجية، هذا أمر بعد صار واضح عند المعاصرين، عند المتأخرين أصلا مو المعاصرين. وبذلك يتسع دليل جواز الغيبة ليشمل كل مريب إضافة لكل صاحب بدعة، بينما هو ابتداء كلام السيد الخوي ولو كان هو بطريقة المثال من ذكر أصحاب البدع، فش راح يصير؟ راح يصير هذا النص الذي ذكره يوسع دائرة حسم مادة الفساد في ضمن هذا الحد، واضح إن شاء الله. وهما مصداقان، يعني صاحب الريب وصاحب البدعة، وهما مصداقان كليان من مصادق حسم مادة الفساد الكثيرة. يبقى مصادق حسم مادة الفساد أوسع بكثير، فإحنا لازم نبقى نشوف أنه إلى أي حد نقدر نقيم الدليل على جواز الغيبة لحسم مادة الفساد. إلى هنا توسعنا من ماذا؟ من صاحب البدعة إلى ماذا؟ إلى كل صاحب رهب. لكن هذا شبقى؟ بقى فساد فكري، خلينا نعبر عنه. على أي حال بعد أن تفاصيل إن شاء الله نبينها، كلام أنه هو الريب في ماذا؟ فقط في الاعتقاديات أو في الاعتقاديات، هتأملوا في هذا المطلب، أو في الاعتقاديات الأساسية، مطلق الاعتقاديات، يعني واحد يشك بقضية رد الشمس، هذا نسميه من أهل الريب، يشكك بهذه القضية ويثير شبهة بها حتى لو كلامه باطل، هذا نسمي من أهل الريب، لو إلا اللي يشكك بالإمامة والعصمة، هذه النقطة مهمة. العصمة تدرون هي من شؤون وجوب طاعة الإمام والتسليم للإمام، ولا بلا عصمة على أساس يجب التسليم والطاعة، وجوب الطاعة هذا هو همات واضح أنه كنت تبني على فرض طاعته وأنه هو إمام، فيكون إلى أهمية. ثم أيضا إذا واحد لا يثير الريب بالأحكام الشرعية، شو يقول؟ يقول مثلا هاي أحكام المرأة كانت لتلك العصور، الحدود والتعزيرات مجرد مصاديق في تلك العصور، المواريث مجرد كذا مثلا كذا، وأنه الآن احنا نشخص شنو تكون الأمور، المرأة ما أدري كذا إلى آخره مما يمكن أن يكون موجود إلى مصاديق. هذا مو بالعقيدة، بالشريعة، هذا هم يدخل في أهل الريب أو لا؟ وإذا واحد بعد سبس أسئلة بعدين الأجوبة إن شاء الله، أنتوا فكروا حتعطونا أجوبة راسخة قوية. إذا بعد مثال آخر، إذا واحد إجا شكك بمظلومية الزهراء، يعني مو قضية شرعية مباشرة ولا قضية اعتقادية، هي متن قضية اعتقادية مباشرة، يصير حجة اعتقادية حجة على أمر اعتقادي صحيح؟ فما عندنا يجب الاعتقاد بمظلومية الزهراء بحد نفسه، وإنما يجب الاعتقاد بالإمامة مو أكثر منها. أو واحد إجى صار بناء يشكك بمجمل مثلا أصحاب النبي أصحاب الأئمة، يعني يقول أنه ماكو واحد هو مأمون موثوق حتى ينقل لنا الأحكام. أو واحد يتهم المرجعية، المرجعية ممكن شخص عنده إشكالية على مرجع أو مرجعين، هو أصل هذا يعتبر هذا شيء مثلا كذا. أو واحد يقول أنه موضوع الشيخ الطوسي والغيبة والكذا، هذا الدكان فتحوه مجموعة من العلماء من هالقبيل. القضايا اللي هي تثير الريب بالرموز، بالرموز رموز الدين، هذه تدخل في الريب أو مثل هذا، كلها مسائل ابتلائية. هالمسائل الابتلائية مو تحدد بالأجواء العاطفية المشحونة عندما الإنسان يغضب أو يثور بسبب بعض ما يسمع من الأمور اللي تستفز مرتكزاته، هناك مو مكانها. الإنسان بهذه الحالة مو على بحثية، وين هذه مكانها؟ بمجلس الدرس تبحث بشكل علمي على الأقل، حتى لو واحد ما يوصل إلى نتيجة على الأقل يحرر محل النزاع فيقدر يستفتي حتى يعرف الحجة الشرعية عنده، مو يتكلم بهذه الأمور بطريقة العمومات والشعارات ويندفع باتجاهات معينة، ربما بعد هذا هو يكون ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو يفسد ولكن هو بالواقع هو ليس. وقد يكون بالعكس، هو ينكمش بناء محتاط وهو يتبين أنه وظيفته هو أوسع من ذلك وهكذا. لأنه لازم يتحدد ما هو المفاد في هذا الأمر. طبعا نصوص الريب مو بس هذه القضية، عندنا هواية تأكيد أنه إحنا نتبع العالم الذي يخرجكم من الشك إلى اليقين، الفقيه كذا، مو تصمم بس هذا المطلب حتى نقول إحنا سبعا نبني فرد نتائج يتالي على رواية واحدة وهي قضية ابتلائية شنو معناها. المهم إحنا قاعد نبحث في هذه الرواية اللي هي من أصح الروايات وأنقاها سندا وأوضحها ظهورا، لكن إحنا هذا المضمون مو مضمون غريب أيضا في نصوص أهل البيت صلوات الله عليهم، والبحث طويل والحمد لله رب العالمين.